بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة والأخوات في دراسة النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في كثرة الحلف. تقدم معنا في اللقاء السابق دراسة الآية التي أوردها المصنف، ثم درسنا حديث أبي هريرة وحديث سلمان رضي الله تعالى عنهما. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نكمل الباب مع المسائل بحول الله عز وجل. تفضل يا عزيزي.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
يظهر فيهم السمن. وينذرون، يصح ينذرون وينذرون بالضم والكسر للدال. هذا الحديث أيها الإخوة فيه مسائل أو مباحث. المبحث الأول في تخريجه وبيان درجته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، ومراده بذلك هنا في الصحيح أنه في الصحيحين، كما قال الشارح رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا في القراءة، وهو كذلك. فالحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهناك فوائد الحقيقة وتخريجات نافعة لهذا الحديث وألفاظه أوردها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 699 و1839 و1840 و1841. نبه على بعض الأمور وعلى بعض الألفاظ وبعض التخريجات يستفيد منها طالب العلم بإذن الله عز وجل. الآن نقرأ شرح الشارح رحمه الله تعالى لألفاظ الحديث مع التعليق عليها، ثم نرجع إلى بيان المعنى الإجمالي للحديث. تفضلنا.
يقول الشارح رحمه الله: قوله وفي الصحيح أي الصحيحين. وانظر كلامنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله: خير أمتي قرني، خير مبتدأ، وقرني خبر، وفي لفظي لهما: خيركم قرني. وفي حديث ابن مسعود عند البخاري: خير الناس قرني. وهذا هو المراد، إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما وليس للأمة فقط. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت من خير قرون بني آدم. وعليه فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط. وأما قوله خير أمتي، فإنه يقال إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة، ولكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس، والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى. وقد يقال إن معنى اللفظين واحد، فإن هذه الأمة خير الأمم، فإذا كان الصحابة خير قرونها لزم أن يكونوا خير الناس. والقرن
يقصد باللفظين خير أمتي قرني وخير الناس قرني، هذا مقصده. وقد يقال إن معنى اللفظين واحد. نعم.
والقرن مأخوذ من الاقتران.
نعم. هنا اكتبوا المراد بالقرن. المراد بالقرن. نعم.
والقرن مأخوذ من الاقتران، والمراد الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء كالملة أو السن أو ما أشبه ذلك. فمن العلماء عرفه بالطائفة كما سبق، ومنهم من عرفه بالزمن، وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال.
أقوال العلماء، ممكن تكتبون أقوال العلماء في تحديد مدة القرن.
وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال، فمنهم من حده بأربعين، ومنهم من حده بثمانين، ومنهم من حده بمئة، ومنهم من حده بمئة وعشرين سنة.
هذه الأقوال وغيرها ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد السابع في بدايته، في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فعلى الأول يكون معنى خير أمتي قرني خير أمتي الصحابة، سواء بلغوا مئة سنة أم لا. والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات سنة مئة وعشرة أو مئة وعشرين، فإذا قلنا مئة وعشرين فهذه المدة زائدة على المئة، وإذا اعتبرناها من البعثة تكون 133 سنة، لأن التقويم مبتدأ من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة 13 سنة، وهذا القرن الأول. أما التابعون فإن آخرهم مات سنة 180، فيكون بينهم وبين الصحابة 60 سنة. وأما تابع التابعين فإن آخرهم مات سنة 220، وهذا منتهى القرن الثالث. فقرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار 133 سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار عشرين ومائة سنة، وقرن التابعين 60 سنة، وقرن تابع التابعين 40 سنة.
وهذه كلها أيضا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله أو عامتها في فتح الباري.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القرن معتبر بمعظم الناس، فإذا كان معظم الناس الصحابة فالقرن قرنهم، وإذا كان معظم الناس التابعين فالقرن قرنهم، وهكذا. قوله أمتي المراد أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، وإذا كان عمران لا يدري فالأصل أنه ذكر مرتين، فتكون القرون المفضلة ثلاثة، وهذا هو المشهور. قوله ثم إن بعدكم قوم، وفي رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما بنصب قوما، وهذا لا إشكال فيه، لكن في هذه الرواية برفع قوم فيه إشكال، لأن قوم اسم إن، وقد اختلف العلماء في هذا.
اترك هذا إلى قوله يشهدون، هذه كلها مباحث لغوية ستشتتكم. ننتقل إلى قوله يشهدون.
قوله يشهدون أي يخبرون عما علموه مما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو شموه، لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا يشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحيح. وقد قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إن قاله فقد شهد. قوله ولا يستشهدون اختلف العلماء في معنى ذلك، فقيل لا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور، وقيل لا يطلب منهم أداء الشهادة، فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى لأدائها، فيكون ذلك دليلا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم بها.
وهذا القول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يستشهدون، قال القرطبي وهذا أولى لأنه أصل الكلمة. نعم، القرطبي في المفهم في المجلد السادس صفحة 487.
ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي روى.
أترك الإشكال نعود إليه لا يسر الله إن شاء الله. قوله يخونون ولا يؤتمنون،
قوله يخونون ولا يؤتمنون هذا هو الوصف الثاني لهم، أي أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة، فلا يأتمنهم الناس.
نعم، وهذه الخيانة هنا في قوله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأصناف من الناس الذين يأتون بعد مضي القرون المفضلة، هذه الخيانة عامة في شأنهم، فتعم خيانة في الأموال، خيانة في الأسرار، خيانة في العهود، الخيانة في الأعمال، الخيانة في الوظائف وغيرها، كل هذه المجالات تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام يخونون ولا يؤتمنون.
وليس المعنى أنه تقع منهم الخيانة بعد الائتمان حتى يقال لماذا لم يقل يؤتمنون ويخونون، فكأن الخيانة طبيعة لهم فلخيانتهم لا يؤتمنون. الخيانة الغدر والخداع في موضع الائتمان،
هذا معنى الخيانة وتعريفها.
وهي من الصفات المذمومة بكل حال،
من الصفات المذمومة بكل حال، يعني أنها ليست محمودة بحال أبدا، لا تأتي في حال من الأحوال تعتبر الخيانة محل مدح أو ثناء، بخلاف المكر أو الخديعة فهذه قد تأتي لما يحمد عليه الشخص. نعم.
وأما المكر والخديعة فهي مذمومة في حال دون حال، فقد تكون محمودة إذا كانت في مقاتلة عدو ماكر خادع لدلالتها على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر، ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا، قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. وأما الخيانة فلا يوصف الله بها أبدا لأنها ذم بكل حال، ولهذا كان قول العامة خان الله من خان حراما، ولهذا كان قول العامة خان الله من خان حراما، لأنهم وصفوا الله بما لا يصح أن يوصف به، قال الله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم.
تقدم بيان هذه المسألة بالتفصيل في باب قول الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون في صفحة 100، وذكرت هناك أقوال أهل العلم في المسألة وما قالوه من تقريرات في وصف الله جل وعلا بالمكر والخداع ونحو ذلك. نعم، وما هو الضابط في هذا؟ تفضل.
قوله ولا يؤتمنون أي ليسوا أهلا للأمانة، فلا يؤتمنون على الدماء ولا الأموال ولا الأعراض ولا أي شيء، والظاهر أن هذا في القرن الرابع، فما بالك بالقرن الخامس عشر في حديث آخر ويفشو بينهم الكذب. قوله وينذرون ولا يوفون هذا هو الوصف الثالث لهم، النذر إلزام الإنسان نفسه بالشيء وقد يكون للآدمي، وهذا بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، وقد يكون لله كنذر العبادة يجب الوفاء به، فهم ينذرون لله ولا يوفون له، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، وهذا من صفات النفاق. قوله ويظهر فيهم السمن، هذا هو الوصف الرابع لهم. السمن كثرة الشحم واللحم، وهذا الحديث مشكل، لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان، فكيف يكون صفة ذم؟ قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف، فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها.
نعم، ومن كان هذا حاله كما قال بعض أهل العلم، من كان هذا حاله خرج عن الأكل الشرعي ودخل في الأكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. فهذا هو الأكل إيش؟ الشرعي. ذكر هذا القرطبي في المفهم وغيره من أهل العلم.
أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فلا يذم عليه، كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض، لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه.
نعم، هذا هو كلام الشارح رحمة الله عليه على ألفاظ هذا الحديث. نرجع إلى خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال، فيقول المعنى الإجمالي للحديث: يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خير القرون على الإطلاق هو القرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم. قال حافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد السابع صفحة 5: والمراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة. انتهى كلامه. ويليه في الخيرية قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين، ثم يلي هذه القرون أقوام اتصفوا بصفات تنافي الخيرية المطلوبة في حق كل مسلم. وهذه الصفات المذكورة في هذا الحديث أربع: الصفة الأولى التسرع في أداء الشهادة قبل أن تطلب منهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: يشهدون ولا يستشهدون. الصفة الثانية الخيانة وعدم الائتمان فيما يؤتمنون عليه، وذلك في قوله: ويخونون ولا يؤتمنون. الصفة الثالثة الإخلال بالنذور والنقض للعهود وعدم الوفاء بشيء من ذلك، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وينذرون ولا يوفون. والصفة الرابعة والأخيرة ظهور السمنة فيهم، وذلك بالإكثار من الأكل والحرص على أسباب السمنة من المطاعم والمشارب ونحو ذلك، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: ويظهر فيهم السمن. هذا معنى الحديث على سبيل الإجمال، وهو مستفاد من كلام الشارح المتقدم. هنا أريد أن نتنبه أخواني، إذا تبين لنا الآن معنى الحديث على سبيل الإجمال، السؤال: أين الشاهد من الحديث للباب؟ ما هي اللفظة المناسبة من الحديث للباب الذي عقده المصنف رحمه الله للتحذير من كثرة الحلف والوعيد عليه؟ صريحة؟ ليست صريحة. عبد العزيز
إذا ما أتوا يعني إلى الشهادة غالبا أنهم سيحلمون يعني.
إذن هذا استنباط وليس تصريح في الحديث صح؟ نعم. في الحقيقة أنه ليس في الحديث التصريح، وانتبهوا لكلمة التصريح، ليس في الحديث التصريح بالشاهد المناسب للباب. فجميع الألفاظ الواردة في هذا الحديث لا صلة لها بماذا؟ بكثرة الحذف. فالباب باب ما جاء في كثرة الحذف. وعليه يقال أيها الإخوة إن المصنف رحمه الله جاء بهذا الحديث من باب الاستنباط في قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون، وأن الشهادة نوع من ماذا؟ من اليمين والحلف. هذا احتمال. الاحتمال الثاني الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، يقال أن إرادة المصنف لهذا الحديث تمهيدا للحديث الذي يليه، وهو حديث ابن مسعود الذي سيأتي إن شاء الله، فإنه صريح الدلالة على مقصود الباب، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه الحديث. فقد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا. طيب، على الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ أن المصنف أورد هذا الحديث من باب الاستنباط. نقول ما دلالة الحديث بناء على هذا الاحتمال؟ دلالة الحديث بناء على هذا الاحتمال هي ذم الصفات المذكورة في هذا الحديث بما فيها الشهادة قبل الاستشهاد، حيث إن الشهادة في معنى اليمين. هذه دلالة الحديث بناء على الاحتمال الأول. ويكون الشاهد، وهي المسألة الرابعة بناء على الاحتمال الأول، ويكون الشاهد من الحديث الباب هو قوله عليه الصلاة والسلام يشهدون ولا يستشهدون. ووجه الاستشهاد ذم التسرع في اليمين أو في الشهادة التي بمعنى اليمين، وعدم المبالاة بأدائها قبل طلبها. هذا وجه الاستشهاد. ومناسبة الحديث الباب، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص في شرح كتاب التوحيد أن فيه ذم الذين يتساهلون بالشهادة وهي نوع من اليمين. هذا ما يتعلق بحديث عمران رضي الله تعالى عنه. انتقل إلى حديث ابن مسعود.
وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل كسابقه. المسألة الأولى في تخريجه وبيان درجته. قال المصنف وفيه، قال الشارح رحمه الله أي في الصحيح. فالحديث رواه البخاري، واللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ البخاري، ورواه مسلم أيضا، لكن لفظ مسلم في أول الحديث خير أمتي القرن الذي يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري فخير الناس قرني. نعم تفضل.
قوله وفيه أي في الصحيح، وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة من المؤلف رحمه الله في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله خير الناس دليل على أن قرنه خير الناس، فصحابته صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى، وأفضل من النقباء 70 الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم. قوله ثم يجيء قوم أي بعد القرون 3. قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يحتمل ذلك وجهين. الأول أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين، فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين.
نعم، هذا هو الاحتمال الأول لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال الشارح أنه لقلة الثقة بهم، لقلة الثقة بهم ربما لكذبهم والإكثار من الإخبار بخلاف ما يقع ويحصل، فلقلة الثقة أو عدمها يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى اليمين، وعندها إما أن يأتوا باليمين قبل الشهادة أو الشهادة قبل اليمين لأي غرض، حتى يصدقهم الناس، حتى يصدقهم الناس. هذا المراد بقوله أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين.
الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان.
يقول القسطلاني رحمة الله عليه في شرحه للبخاري عند هذه اللفظة، قال المراد حرصهم على الشهادة، المراد حرصهم على الشهادة وترويجها أنهم يحلفون على ما يشهدون، أنهم يحلفون على ما يشهدون تارة قبل وتارة بعد، حتى لا يدري بأيهما البداء، بأي شيء يبدأ، فكأنهما أي اليمين والشهادة يتسابقان لقلة المبالاة بالدين أي عند هؤلاء الأقوام.
وقوله ثم يجيء قوم يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا الوصف، لأنه لم يقل ثم يكون الناس، والفرق واضح. وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس لا من حيث الأفراد، فلا يعني أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة. أما فضل الصحبة فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه، وأما العلم والعبادة فقد يكون في من بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة.
نعم، هذه المسألة تقدم بيان أو تقدم بيان نحوها في شرح باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان في المجلد الأول في صفحة 469 و470. هذا ما يتعلق ببيان الشارح رحمه الله تعالى للحديث. نعود فنقول المسألة الثانية من مسائل حديث ابن مسعود المعنى الإجمالي له، فنقول هذا الحديث الجملة الأولى منه بنحو حديث عمران رضي الله عنه المتقدم، ف في الجملة التي بعدها بيّن صلى الله عليه وسلم حالة أقوام يأتون بعد خير القرون من شأنهم عدم المبالاة بالشهادة واليمين، حيث تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد عند هذا الحديث: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء، أي اليمين والشهادة، لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. ثم قال: فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا معنى الحديث على سبيل الإجمال، دلالة الحديث. نقول: يدل الحديث على ذم الذين يحلفون دون أن يستحلفوا، يحلفون دون أن تطلب منهم اليمين، أو يقال في دلالة الحديث: يدل الحديث على النهي عن كثرة الحلف والشهادة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا خبر يراد منه ماذا؟ الزجر عن هذا العمل، وعلى هذا فيكون منهيا عنه. الشاهد من الحديث الباب، وهي المسألة الرابعة، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وجه الاستشهاد، وهي المسألة الرابعة، أو وجه الدلالة على منع كثرة الحلف، يقال: وجه الاستشهاد الذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته. هذا ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. أو يقال في وجه الدلالة والاستشهاد أن سبق اليمين للشهادة، أو إن سبق الشهادة لليمين دليل على كثرة الحلف، وهذا مذموم فيكون منهيا عنه. المسألة الأخيرة، وهي مناسبة الحديث للباب، يقال: أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب لما فيه من التحذير من التساهل باليمين والإكثار منها. هذا ما يتعلق بشرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه النصوص بذكر أثر من الآثار عن أحد التابعين، وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى، فقال: قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. إبراهيم كما تقدم هو إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمة الله عليه، أحد الفقهاء وحفاظ الحديث. في هذا الأثر مسائل: المسألة الأولى في تخريجه، هذا الأثر رواه البخاري في كتاب الفضائل وفي غيره، ورواه مسلم كذلك، لكن على أي صيغة؟ أبا عبد العزيز، على أي صيغة رواه البخاري؟ قال إبراهيم:
التعليق
جازم. أبا عبد الرحمن، توافق عبد العزيز؟ إلا أن الحافظ ابن حجر يأبى ذلك. قال حافظ ابن حجر في فتح الباري عن هذا الأثر مبينا درجته: هو موصول بالإسناد المذكور، ووهم من زعم أنه معلق، فليس الحديث من معلقات البخاري. لماذا؟ قال: لأنه إيش؟ موصول بالإسناد المذكور. يريد الحافظ ابن حجر بقوله بالإسناد المذكور يعني إسناد حديث ابن مسعود. إسناد حديث ابن مسعود، ما هو إسناد حديث ابن مسعود؟ قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله. فإبراهيم هو أحد رواة هذا الحديث. وصلت يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. طيب، نقرأ تعليق أو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الأثر.
قوله: وقال إبراهيم هو إبراهيم النخعي من التابعين ومن فقهائهم. قوله: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، في نسخة على الشهادة والعهد، والظاهر أن الذي يضربهم ولي أمرهم. وقوله على الشهادة أي يضربوننا عليها إن شهدنا زورا أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها، ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد، وبه فسره ابن عبد البر. وقوله والعهد أي إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد.
نعم، هنا بالعهد قوله والعهد استظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن المراد بالعهد هنا اليمين، حيث قال رحمه الله تعالى: العهد يطلق على اليمين والأمان والذمة والحرمة، إلى أن قال: والظاهر أنه أراد هنا اليمين. قال: كأنهم كانوا يعلمونهم يؤدبونهم على المحافظة على الشهادة والأيمان أن يتحفظوا في ذلك. هذا هو يعني الظاهر كما قال حافظ بن حجر، وهو المناسب للباب. نعم.
قوله: ونحن صغار، الجملة حالية، وإنما يضربونهم وهم صغار للتأديب. ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة، لأن قوله ونحن صغار أي لم يبلغوا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم.
نعم، تجاوز الكلام إلى قوله ويستفاد، لأن من قوله فقال إلى قوله لضاعت حقوق كثيرة من الصبيان، هذه كلها مسائل فقهية تتعلق بباب الشهادة. نعم، ويستفاد من هذا الأثر،
ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب.
سيأتي عند الشارح في آخر الباب بيان ضوابط ضرب الأولاد في آخر شرح المسائل إن شاء الله. طيب، نعود إلى أثر إبراهيم النخعي رحمة الله عليه. تبينت لنا المسألة الأولى. أما المسألة الثانية في بيان معنى الأثر إجمالا، فيقال: ينقل التابعي الجليل إبراهيم النخعي رحمه الله في قوله هذا حال السلف وما كانوا عليه من رعاية الصغار وتربيتهم على تعظيم الله تعالى وتربيتهم على عدم التهاون بحدود الله عز وجل، حيث بلغ بهم الأمر بضرب الأولاد على الشهادة وهم صغار. لماذا؟ ذلك أنهم إن شهدوا زورا وكذبا أو بادروا إلى الشهادة وسارعوا فيها دون أن تطلب منهم، أو شهدوا ولم يؤدوا حق الشهادة وقعوا في المحذور، وكذلك بضربهم على ماذا؟ على العهود والمواثيق والأيمان وما في ذلك، لما في ذلك من لزوم الوفاء ومشقة الأداء كما قال أهل العلم، والتهاون بوضع اسم الله تبارك وتعالى في كل شيء مما يستحق أو لا يستحق. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم عادة، أي الحلف، فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصلح. وهذا موجود في الصغار، تلاحظون كلمة والله وقسم بالله والله العظيم واضح على ألسنتهم. لذلك يعني المتابعة للصغار في مثل هذا مهم جدا، فإنه يهذبهم ويغرس فيهم يعني عظمة مثل هذا الكلام وأنه لا يتساهل فيه. المسألة الثالثة دلالة الأثر. نقول: يدل الأثر على ما كان عليه السلف من زجر الصبيان عن اعتياد ما يخل بتعظيم الله وما كانوا عليه من تعليم للأطفال وتدريب لهم على ما يجتنبونه حال كبرهم، لأنهم يعني الأطفال، لأنهم إذا اعتادوا كثرة الحلف في حال الصغر أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى التساهل في حال الكبر. وهذا سبحان الله أمر ظاهر ومرئي يعني المشاهد والمخالط للناس. وهذا أيها الإخوة كله يبين لنا ماذا؟ يبين لنا تعظيم السلف لحدود الله وما كانوا عليه رحمة الله عليهم ورضي عنهم من تحقيق التوحيد لله عز وجل وقوة المعرفة به تبارك وتعالى وتمكن الإيمان من قلوبهم وسعيهم في غرس هذه المعاني في نفوس ذرياتهم. المسألة الرابعة: الشاهد من الأثر للباب. نقول: الأثر بتمامه شاهد للباب. ما وجه الاستشهاد من هذا الأثر للباب؟ وجه الاستشهاد يتبين من خلال المسألة الثامنة من مسائل هذا الباب التي أوردها المصنف في آخر الباب، حيث قال المصنف رحمه الله: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. هذا وجه الاستشهاد، وهذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على منع هذا العمل وعلى عدم رضا أولئك الأخيار به وأن الإكثار منه مذموم. هذا هو وجه الاستشهاد. المسألة الأخيرة مناسبة الأثر للباب. يقال: المناسبة ظاهرة، فإن المؤلف رحمة الله تعالى عليه وغفر له أورده في هذا الباب لما فيه من بيان حال السلف في تعظيم اليمين والعهد والشهادة وضرب الصغار على التساهل في ذلك. هذا ما يتعلق بنصوص هذا الباب، نسأل الله التوفيق والسداد. انتقل إلى المسائل. نعم.
فيه مسائل: الأولى: الوصية بحفظ الأيمان تؤخذ من قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، والأمر وصية. الثاني: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة. الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، إلى آخره، في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم.
هذه المسائل كلها تقدمت في أثناء شرح النصوص. في هذه المسألة الثالثة يقول أحد شراح كتاب التوحيد: مسألة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يقول: وهذا لا يكون إلا من ضعف الإيمان واليقين. وهذا لا يكون إلا من ضعف الإيمان واليقين وقوة الجهل بعظمة الله تعالى وكبريائه جل وعلا، وذلك قدح في التوحيد واستهانة برب العبيد. فحقيق بالمسلم أن يتحاشى من الاستعانة باليمين حتى في الحق، وأن يتحقق قدر المقسم به تبارك وتعالى، ويعلم أن الأغراض الدنيوية أخس من أن يفزع فيها إلى الحلف بالله تعالى. فإنه إذا قال والله إنه لكذا، تقديره أن ذلك حق، كما أن وجود الله المحلوف به حق. وهذا الكلام يتحاشى منه من في قلبه قدر حبة خردل من تعظيم الله سبحانه وتعالى. انتهى المقصود من الكلام.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، تؤخذ من حديث سلمان حيث ذكر شيمط الزاني والعائل المستكبر، حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر وغلظ في عقوبتهم، لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما.
نعم، هذه مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، ولا بد حقيقة من يعني توعية الناس بها وتنبيههم عليها، لأن بالتوعية بهذه المسألة تعظم الذنوب في نفوس العباد. فيقال في هذه المسألة قرر علماؤنا أن الذنوب يتفاوت سوءها ويتضاعف إثمها ويعظم جرمها بحسب ما يحيط بها من اعتبارات. فقد يكون السبب في عظم الذنب وزيادة إثمه الزمان، وقد يكون باعتبار المكان، قد يكون باعتبار حال العاصي والداعي إلى المعصية في حقه، وقد يكون باعتبار نوع المعصية وجنسها، قد يكون باعتبار التهاون في المعصية والإصرار عليها وعدم المبالاة بها. كل هذه اعتبارات تؤدي إلى ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، التنبيه على أن الذنب يعظم. وما ذكره الشيخ هو أحد الاعتبارات، وهو قلة الداعي للمعصية. نبه على هذا وبينه عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه وغيرهم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عدد من كتبه، ومنها فتح رب البرية بتلخيص الفتوى الحموية في آخره عندما تكلم عن أسباب نقص الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي بعد أن أشار إلى جملة من أسباب عظم الذنوب وتضاعف إثمها، قال: وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة. طيب، في هذا الحديث حديث سلمان فيه أن عقوبة الذنب عظمت بأي اعتبار؟ هاي شباب، باعتبار حال العاصي وضعف الداعي إلى المعصية في حقه. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عند حديث مقارب له، قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني، هو نفسه الأشيمط الزاني في هذا الحديث، وملك كذاب وعائل مستكبر. قال: فهؤلاء الثلاثة اشتركوا في هذا الوعيد واشتركوا في فعل هذه الذنوب مع ضعف دواعيهم، فإن داعية الزنا في الشيخ ضعيفة، كذلك داعية الكذب في الملك ضعيفة لاستغناء عنه، وكذلك داعية الكبر في الفقير وكذلك داعية الكبر في الفقير. فإذا أتوا بهذه الذنوب مع ضعف الداعي دل على أن في نفوسهم من الشر الذي يستحقون به الوعيد ما لا يستحقه غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هناك كلام طيب للقاضي عياض رحمة الله عليه في إكمال المعلم ممكن ترجعون إليه، وكذلك ابن القيم في إغاثة الأحفاد عندما تكلم عن كبيرة الزنا ذكر بعض الأحوال فيها وكيف أن الإثم يعظم باعتبار الفاعل وباعتبار المفعول به ونحو ذلك، ممكن ترجعون إليه.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه. ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل النبي صلى الله عليه وسلم حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة، بل أمره الله سبحانه وتعالى أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف، في قوله: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وفي قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وفي قوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وعليه فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة فإنه جائز.
نعم، هذا هو ضاب الاتيان بالحلف. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي كما تقدم معنا في صفحة 456 ما هو الضابط في حفظ اليمين وفي عدم ابتذالها أو الإكثار منها. قلت لكم أن هذا سيأتي معنا وهذا موضعه. قال الشيخ: فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة الراجحة فإنه يكون جائزا عندها، بل قد يكون مندوبا إليه. كمل زكريا:
بل قد يكون مندوبا إليه، كحلف النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية حيث قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقد وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وممن يأتي بعدهم.
نعم، وهذا الضابط الذي ذكره الشارح رحمة الله عليه نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب مختصر الفتاوى المصرية، مختصر الفتاوى المصرية للبعدي مطبوع في مجلد ومتداول تصويرا، ذكره في صفحة 548. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وكثرة الحلف مكروه، ولكن قد يستحب إذا كان فيه مصلحة شرعية. انتهى كلامه.
السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، تؤخذ من قوله: خير الناس قرني، وقوله: أو الأربعة، بناء على ثبوت ذكر الرابع، وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه.
نعم، والشيخ الباني رحمة الله عليه له كلام طيب على مسألة ثبوت القرن الرابع، تجدونها بإحدى الإحالات التي ذكرتها لكم، الإحالات الأربع في بداية حديث عمران في رقم 699 أظن، و 1839 و 1840 و 1841 في أحد هذه الحالات، نسيت الآن أكتبها هنا. طيب، يقول المصنف رحمه الله في المسألة السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. هذا الثناء أيها الإخوة على القرون الثلاثة هو دليل من أدلة كثيرة في لزوم الأخذ بسبيل السلف الصالح والسير على منهاجهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بماذا؟ بالخيرية. وأيضا لما خص به الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الخصائص التي لا كانت لمن قبلهم ولن تكون لمن بعدهم أبدا. وفي هذا يقول أحد علماء المالكية وهو المعروف بابن الحاج في كتابه المدخل، وهو متوفى سنة 737، والكتاب مطبوع في 4 أجزاء، فيه خير وفيه شر، لكن من الخير الذي فيه يقول رحمة الله عليه: وانظر إلى حكمة الشارع صلوات الله عليه وسلامه في هذه القرون، وكيف خصهم بالفضيلة دون غيرهم. تحدث عن قرن الصحابة، وإن كان غيرهم من القرون في وإن كان غيرهم من القرون في كثير منهم البركة والخير، لكن اختصت تلك القرون بمزية لا يوازيهم فيها غيرهم، وهي أن الله عز وجل خصهم بإقامة دينه وإعلاء كلمته. فالقرن الأول خصهم الله عز وجل بخصوصية لا سبيل لأحد أن يلحق غبار أحدهم فضلا عن عمله، لأن الله عز وجل قد خصهم برؤية نبيه صلى الله عليه وسلم ومشاهدته ونزول القرآن عليه غضبا طريا يتلقونه من في النبي صلى الله عليه وسلم حين يتلقاه من جبريل عليه السلام، وخصهم بالقتال بين يدي نبيه ونصرته وحمايته وإذلال الكفر وإخماده ورفع منار الإسلام وإعلائه، وحفظهم آي القرآن الذي كان ينزل نجوما نجوما أي منجما على دفعات، فأهلهم الله لحفظه حتى لم يضع منه حرف واحد، فجمعوه ويسروه لمن بعدهم، وحفظوا أحاديث نبيهم عليه الصلاة والسلام في صدورهم، وأثبتوها على ما ينبغي من عدم اللحن والغلط والسهو والغفلة، إلى آخر كلام، كلام عظيم في بيان يعني فضل الصحابة والمزايا والأسباب التي تدعو إلى لزوم سبيلهم والسير على منهاجهم. وما أطيب وأحسن أيضا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصفهانية، نسيت أكتب لحالة، في فضل الصحابة ومنزلتهم رضي الله تعالى عنهم في العلم والعمل، واعتبار ذلك ميزانا للناس. قال رحمة الله عليه: ولم يتنازع أهل العلم فيما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة، وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم، إلى أن قال: ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ومثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثاله، إلا هنا الشاهد يا شباب، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع الفضل والمناقب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
قوله وذكر ما يحدث: لو جعلت هذه المسألة مستقلة لكان أبين وأوضح، لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم. 7 ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، تؤخذ من حديث عمران: وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم. 8 كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، تؤخذ من قول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فيؤخذ منه تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك، ويؤخذ منه أيضا عناية السلف بتربية أولادهم، وأن من منهجهم الضرب على تحقيق ذلك استنادا إلى إرشاد نبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بضرب من بلغ 10 سنين على الصلاة. لكن يشترط لجواز الضرب الأول.
نعم، هذه فائدة طيبة أيها الإخوة في مسألة شروط أو ضوابط الجلد، صح عبد الرحمن؟ الجلد ولا الضرب؟ أكيد. نعم، أقول في يعني فائدة طيبة في ضوابط ضرب الأولاد، وعلى ما قرره الشيخ رحمه الله حقيقة دلت الآثار وعمل السلف الصالح رحمة الله عليهم من خير القرون، ومن يقف على تلكم الآثار ويطلع عليها يدرك ما كان عليه أولئك الأخيار من فقه عظيم ودقيق في تربية الأولاد. لكن مما ينبغي أن يعلم هنا أن الضرب وسيلة أيها الإخوة من وسائل التأديب ومن طرق إصلاح الأولاد بضوابطها الشرعية، وإلى هذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: علقوا السوق حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. وهذا الحديث ينظر في بيان درجته السلسلة الصحيحة 1440. وهذا سبحان الله يعني وسيلة مجردة، ضع العصا أو كما يقال الخيزران في البيت، ويعني اجعله فقط يعني مؤشر إلى العقوبة، مؤثر جدا يا أخي، ويردع عن كثير من يعني التصرفات عند الأولاد. علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. والمراد بالضرب هنا الضرب المعتدل، الضرب المعتدل الذي ليس بشديد. ولهذا قيل في وصفه يعني وصف الضرب المطلوب شرعا: لا شديدا فيقتل ويضر، ولا ضعيفا فلا يردع ولا يسجد، بين وبين. والشارح رحمه الله ذكر بعض الضوابط حقيقة وهي مهمة خصوصا للآباء والأمهات، وأيضا للمربين من المعلمين والمعلمات وغيرهم، فمراعاة هذا مهم جدا، قد كان يعني الأوائل يعتنون بهذه المسألة ويتواصون بها، كما تدل على ذلك الآثار الواردة عنهم. نعم، تفضل زكريا.
الأول أن يكون الصغير قابلا للتأديب فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب.
نعم، أن يدرك الصغير أيها الإخوة لماذا يضرب وعلى أي شيء نضرب، هذا قيد مهم جدا يتحقق به المقصود من ماذا من هذه العقوبة والهدف منها. ولهذا قال الإمام أحمد كما نقل عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية: إن كان صغيرا لا يعقل فلا يضرب، إن كان صغيرا لا يعقل فلا يضرب. هذا الشيخ إيش قال؟ قال: فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب، هذا لا يضرب لأنه لا يعقل المقصود. يقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه: وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. فالعبرة بالعقل و الإدراك. نعم.
الثاني أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه.
نعم، وهذا واضح.
الثالث ألا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعا أو موضعا أو غير ذلك.
نعم، وهذا الشرط والضابط فيه التنبيه على الاعتدال في الضرب كما تقدم. جلد الإنسان أيها الإخوة، هذا الجلد له حرمة في ديننا، لا يجوز الاعتداء عليه إلا برخصة من الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام، رواه البخاري الحديث. هذه اللفظة وأبشاركم، إيش المقصود فيها؟ أبشاركم جمع بشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد من الإنسان، فالبشرة الإنسان لها حرمتها، لا يجوز الاعتداء عليها. ولهذا الشريعة لم تأتي بالضرب إلا في حدود ضيقة. ولهذا قال بعض العلماء من المالكية: أعراض المسلمين وأبشارهم لا يتهاون بنيلها لغير الحق الواجب. إذن لابد من اعتبار الحق الذي أذن فيه شرعا. لذا أيها الإخوة، وجب الابتعاد كما قال الشارح رحمة الله عليه عن الإسراف والمبالغة في الضرب كمية، كمية من أي جهة؟ من جهة العدد. قال عليه الصلاة والسلام: لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله، رواه البخاري. وهذه اللفظة، لفظة العقوبة، فيها كلام لأهل العلم، من شاء أن يرجع إليها فليرجع إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 6959. إذن لا يجوز الإسراف في الضرب كمية. أيضا كيفية، من أي جهة؟ الصفة، الكيفية صفة الضرب أو طريقة الضرب، فيكون الضرب بقدر ما يؤلم ويحقق التأديب. أيضا لا يسرف في الضرب موضعا، مقصود ماذا؟ مكان الضرب. فالواجب الحذر من ضرب المناطق التي ورد فيها نهي، أو التي يحصل بسببها إتلاف أو تعطيل لا قدر الله لعضو، كالعين والأذن أو الرأس ونحو ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، رواه مسلم. أيضا أن لا يسرف في الضرب نوعا. ماذا تفهمون من كلمة نوعا؟ أبو علي شو تفهم؟ نوعا يعني كيف؟ كيف ذكرنا؟ أبو حميد، آلة الضرب، أساليب الضرب. ما بيت ظهوري مشكلة، أنتم تضربون للحساب. كيف؟ والله أنا فكرت فيها كثيرا، يعني الذي ظهر لي النوع الضرب يعني آلة الضرب، لكن بعد يحتاج إلى أن يتأمل أكثر وأسأل أيضا في هذه المشايخ، وإن شاء الله أفيدكم الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب الشرط الرابع.
الرابع أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه.
نعم، وهذا ملحظ مهم أيها الإخوة، أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه والضرب عليه. لماذا؟ لأن إيقاع الضرب الولد ذكرا كان أو أنثى من غير سبب ظلم للولد وعدوان عليه، والله لا يحب الظلم ويكره البغي سبحانه وتعالى حتى ولو كانوا صغارا. ولهذا من أحاديث الوعيد في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. الحديث صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد. فهذه يعني بعض الضوابط التي ذكرها الشيخ ذكر خمسة، ولا هي أكثر من خمسة، لكن هذه ممكن أن يقال أنها أصول هذه المسألة فينبغي مراعاتها. نعم تفضل يا أخي.
الخامس أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام لم يكن مؤدبا بل منتصر.
نعم، وهذا القيد متعلق بمن بالمؤدب أو الضارب ممن له ولاية على الصغير، أن يراعي القصد عند الضرب، فلا بد أن يكون القصد هو التأديب والإصلاح وزجر المضروب عن الخطأ الذي وقع فيه وتنبيهه على ذلك، لا أن يكون القصد هو الانتقام كما يحصل من كثير من أولياء الأمور أو بعض يعني المعلمين أو محفظي القرآن أو غيرهم. الضرب يكون انتقامي والعياذ بالله. فهذا القيد لا بد أن يراعيه، وإذا أن يراعيه المرء، وإذا رعاه يعني وفق في كثير من توجيهاته والقيام بتأديبه لغيره. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهداية والرشاد في أمورنا كلها، والحمد لله رب العالمين. الوقت لم يسعف طبعا لذكر الإشكال الذي أورده الشارح رحمه الله، وهو حديث زيد بن خالد على حديث عمران بن حصين، نذكره إن شاء الله الأسبوع القادم، ثم ندخل في الباب الجديد، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.